الرحيم والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بنهجها ونهج الرسول صلى الله عليه وآله وأبنائها الطاهرين. إن الزهراء سلام الله عليها في هذه الذكرى تمثل لنا القدوة الصالحة التي نقتدي بها في كل أحوالنا وفي كل أمورنا. هي سلام الله عليها التي نشعر بمظلوميتها سلام الله عليها، وبهذا الشعور بالمظلومية ندرك أننا على حق، ومن الضروري أن نتذكر دائما هذه المظلومية من أجل أن نرتبط بها سلام الله عليها ونرتبط بقضيتها، فإن قضيتها هي كل الحق وكل الإسلام، لأنها إنما وقفت هذا الموقف لأنها ذابت في الإسلام، ولأنها هي المعنية بالدفاع عن الحق. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الميولات النفسية والدوافع النفسية، والتي من جملتها الدافع نحو السعادة ونحو اللذة والالتذاذ، وقلنا أن هذه الميولات يشعر بها الإنسان حينما يمارس حياته الطبيعية، وأشار القرآن الكريم إلى هذا الميل وبنى عليه ورتب عليه أثر في تربية الإنسان وحث الإنسان على السير في طريق الله سبحانه وتعالى وفي طريق عبوديته من أجل أن ينال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إذن عند التقييم الأخلاقي لفعل ما لابد من معرفة دافعه الأساسي ومنشأه في الإنسان، خصوصا في الأمور العبادية، فإنه لو كان الدافع مجرد احترام الناس ومحبة الناس لكان هذا الفعل وهذا السلوك لا يكتسب قيمة أخلاقية. يعني بعبارة أخرى، الميل في حد ذاته وإن كان نعمة من الله عز وجل، ميل الإنسان إلى اللذة وميل الإنسان إلى السعادة وكذلك الميولات الأخرى التي تحدثنا عنها، هي في حد ذاتها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن لا تسمى ولا نصطلح عليها أنها ذات قيمة أخلاقية إلا إذا كانت اختيارية. الدافع، أصل الدافع في الإنسان هذا أمراً، هذا أمر غير اختياري، كون الإنسان يميل إلى اللذة شيء غير اختياري، فإذا لا ينطبع بطابع الأخلاق إلا إذا كان أمراً اختيارياً. متى يكون أمراً أخلاقياً؟ حينما يتحكم فيه الإنسان باختياره. إذن هذا الدافع حينما يوجهه الإنسان بهذه الجهة، في هذه الجهة أو في هذه الجهة، في هذا الحال يكسب قيمة أخلاقية. فلذلك لابد أن ننظر إلى توجيه الميل. بعض الأحيان الإنسان يتصرف ويسلك سلوكاً يتصور أنه قدم شيئاً أخلاقياً وشيئاً حسناً وتعامل بنمط حسن، لما يفتش الإنسان يجد أن هذا التصرف ليس أمراً حسناً بمعنى أنه ذو قيمة أخلاقية. نعم، قد يكون في زمرة المباحات شيء مباح، وربما شيء يستذوقه الناس، لكن ليس كل ما يستذوقه الناس هو عمل أخلاقي. الإنسان قد يشعر بلذة حينما يحترم الناس، ولكن هل مجرد الشعور باللذة بهذا المقدار يعتبر عملاً أخلاقياً؟ متى يصبح العمل والسلوك عملاً وسلوكاً أخلاقياً؟ حينما يكون الدافع له متطابق مع إرادة الله سبحانه وتعالى. من هنا أكدت النصوص على أهمية الدوافع وعلى أهمية النية، حتى عرفت الأعمال أنها ثمار للنيات. ثمرة النية الخالصة في قلب الإنسان بروز هذا العمل، بروز هذا السلوك. الدوافع الكامنة في ذات النفس الإنسانية إذن لا يمكن اعتباره ملاكاً ومعياراً للقيمة الأخلاقية، ولا يمكن ذم أي إنسان لأنه يحمل دافع قبل أن يتحول إلى عمل، إلى سلوك. لا نستطيع أن نقول هذا الإنسان شهواني وهو بعد لم يمارس شيء، وإنما لأن هذا الإنسان ينطوي على الشهوة. لا نستطيع أن نقول هذا الإنسان ذو شهوة عارمة إلا إذا وجه هذه الشهوة في الموضع الغير الطبيعي، في الموضع الذي لا يريده الإسلام، في ذلك الوقت نقول هذا الإنسان شهواني. إذن لا يمدح الإنسان ولا يذم بمجرد وجود الميل. إذا أرشد هذا الميل ووجه هذا الميل، ذاك الوقت نستطيع أن نقول هذا الإنسان شهواني أو أنه معتدل في شهواته. إذن في نظر الإسلام لا يكفي حسن الفعل وحده لكي يكون ذا قيمة أخلاقية، لأن آثار الأفعال الأخلاقية وهي كمال الإنسان وسعادته تتوقف على ما يصطلحون عليه بالحسن الفاعلي. أكو حسن فعلي وأكو حسن فاعلي. الحسن الفعلي أن تنظر إلى الفعل فقط بغض النظر عن النية، تقول هذا العمل حسن. يعني لو فرضنا أن إنسانا عمل مشروعا في خدمة الناس، لكن همه مراعاة الناس، أن يشوفون أن فلان سوى كذا وكذا ويثنون عليه ويشكرونه، هذا هو هدفه. الإنسان من ينظر نظرة إلى فعل هذا الإنسان شيء جميل، أن هذا الإنسان فعل فعلا فيه خدمة للآخرين، هذا نظر إلى الفعل، حسن الفعل. لكن هذا الإنسان حينما انطلق في هذا الفعل من حب الظهور والبروز، فيسقط هذا الفعل من الناحية الأخلاقية، لا قيمة له أخلاقياً. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يربي الإنسان على أن يصدر الأعمال ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الله سبحانه وتعالى هو الطريق الصحيح، هو الطريق الصحيح الذي يوصل الإنسان إلى الهدف وهو عبودية الله سبحانه وتعالى. بعض الدوافع يلبي المتطلبات المادية وتكون استجابة للغرائز الحيوانية، بعض الناس يتصرف ويعمل استجابة للمشاعر الاجتماعية حينما يتنازل عن حقه لأنه يشوف هذا الإنسان مسكين، لأنه يشوف هذا الإنسان فقير، وهذه تصرفات كثيرا ما تصدر منا هكذا، يعني حتى الآن في ذهابنا للأفراح أو في ذهابنا للأحزان، والله حتى لا ينتقدوني، حتى لا يقولون فلان هذا ما عبرنا وما إجانا وما اهتم بينا، وهكذا أكثر تصرفاتنا مبنية على هذا، يعني هل نذهب لكل الفواتح قربة إلى الله تعالى دائما هكذا؟ مثلا نذهب إلى الأعراس من باب المشاركة في الفرحة، هل هذا قربة إلى الله تعالى أو لا، خوفا من الانتقاد؟ إذن أو مثلا الأم حينما تقدم شيئا لأبنائها انطلاقا من مشاعر الأمومة والعاطفة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، وهكذا الأب، وهكذا بالنسبة إلى الأرحام. إذن ليلتفت الإنسان أن بعض سلوكياته لا تنطلق من هذا الدافع، الدافع الإلهي أن يكون لرضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يريد هذا، ولأنه يدخل السرور على المؤمن، وإدخال السرور على المؤمن فيه رضا الله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن المشاعر طبعا هذا ما نقول أنه محرم، الإنسان إذا يندفع في بعض سلوكيات انطلاقا من بعض المشاعر من العاطف من الحنان هذا شيء لا بأس به، ولكن لا يأخذ قيمة أخلاقية. متى يأخذ قيمة أخلاقية؟ حينما ينطلق من هذا الدافع وهو رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل فيها أجر كبير وعظيم، وفيها تربية للإنسان حتى يكون في كل أعماله دائما ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تعتبر مطلق رضا الله مقوما لقيمة الأفعال الأخلاقية، وما كان خلاف ذلك يعتبر في نظر القرآن ساقط لا قيمة له من الناحية الأخلاقية، وإن كان جائزا، جائز لا مشكلة فيه، ولكن لا يعتبر ذو قيمة أخلاقية. مثلا آيات تتحدث عن الإنفاق وتتحدث عن الجهاد، من أراد أن يراجع هذه الآيات يجد أن القرآن الكريم يعتبر العمل ذو قيمة أخلاقية وأمرا محبوبا حينما يكون الدافع إليه هو الله سبحانه وتعالى والرضا لله. إذن النية لها تأثير حقيقي، النية ذات علاقة تكوينية مع العمل تمده بالحياة، بخلاف العمل الذي يفقد للنية هو عمل ميت، نستطيع أن نعبر عنه وإن كان مجازا بأنه ميت. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهكذا آيات أخرى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذه الآية بالمناسبة واردة في أهل البيت سلام الله عليهم، ومن ضمنهم الزهراء سلام الله عليها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيضاً والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية. أيضاً الروايات في هذا الشأن كثيرة ومتضافرة، وأهمها إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. في بعض الأحيان تتزاحم الدوافع، يعني لكثرة أو لخفاء بعض الدوافع لا يلتفت الإنسان، يعني يحسب أنه يحسن صنعا وأنه قد عمل عملا فيه رضا الله عز وجل ويستأنس لهذا العمل، ثم يكتشف فيما بعد حينما يتأمل في دوافعه أنه لم يفعل هذا الفعل إلا بنية خارج عن إطار رضا الله سبحانه وتعالى. رغبات الإنسان المختلفة لا تحصل للإنسان دفعة واحدة، فيضطر لانتخاب بعض الأمور المحددة. السؤال هنا: على أي أساس ينتخب الإنسان إحدى الرغبات المختلفة والمتعارضة؟ الذي ينتخبه الإنسان هو ما كان دافعه أقوى وأكثر تأثير عليه، ولكن كيف يكون الدافع الأقوى هو الذي يؤثر؟ هذا يعتمد على الميل الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، وهو العلم والمعرفة. كلما كان لدى الإنسان علم ومعرفة واسعة سوف يستطيع أن يدرك الميل أو الدافع الأفضل والأحسن والأكثر مقرباً إلى الله سبحانه وتعالى والأنفع. إذن الدوافع قد تكون خفية، إن معرفة الدوافع والعوامل النفسية وتأثيراتها على مساعي الإنسان وجهوده بحاجة إلى دقة بالغة، فقد يقوم الإنسان بعمل يظن بتأثير دافع خاص في ذلك الوقت، في حين أنه لو تأمل وأمعن قليلا لوجد أن له دافعا آخر. كما أشرت، قد يتصور الإنسان أنه ساعد فقيرا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو تأمل في نفسه أنه لا، ربما لأن هذا الإنسان شوية مستضعف، شوية مثلا شكل ما غير شكل، إذن انطلق الإنسان لمساعدته بالمشاعر، مشاعر العطف، مشاعر الرحمة. طبعا هذه الدوافع المفروض أنها هي طريق تدلك على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الميولات الله جعلها وسيلة عندك أيها الإنسان، جعلها مودعة فيك لتكون وسيلة تحثك وتستفزك لأجل عمل الخير. أنت لما تشعر بالرحمة، بمشاعر العطف والرحمة، هذه المشاعر تجرك إلى عمل الخير وهو رضا الله سبحانه وتعالى. تتذكر أن الله يريد أن تساعد الفقير، يريد أن ترحم الضعيف، فإذا هذه الدوافع نعمتها بركتها أنها تذكر الإنسان وتدفع الإنسان نحو عمل الخير. إذن خل يكون عندنا معرفة، ومعرفة واسعة بهذه الدوافع وكيفية استثمارها من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم لا ينفي وجود حب اللذة في الإنسان ويعتبره شيء أساسي في حياة الإنسان ونعمة على الإنسان، ويقيم مجموعة من تعاليمه على أساس هذا الحب الطبيعي في الإنسان ويستثمره في نهجه التربوي. فيعد القرآن الإنسان بأنه سوف ينال اللذة والسعادة الأبدية، لكن إن هو اتبع الصراط الإلهي في الحياة، ويحذره بأن المستقبل المر والقرين بالشقاء سيكون بانتظاره إن هو انحرف عن هذا الطريق وتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن يقر ويؤمن بوجود هذا الحب الفطري في الإنسان ويسعى لتوجيه هذا الحب وهذا الميل. ولذلك يقول القرآن الكريم: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لاحظ أن القرآن الكريم يريد أن يلفت نظر الإنسان إلى نعم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فيستعين بماذا؟ يستعين بهذا الميل الفطري وهو اللذة. يا أيها الإنسان، أنت خلقت وركبت بهذه التركيبة أن فيك ميل إلى اللذة. إذن إذا تريد أن تطبق هذه اللذة تطبيقا صحيحا، إذن هناك لذائذ في ذلك العالم أكثر بقاء ودواما وأفضل بكل المعايير من هذه اللذائذ الدنيوية. وقد استخدم القرآن الكريم حتى اصطلاح السعادة: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. حتى السعادة كمفهوم يستثمره القرآن الكريم من أجل حث الإنسان على أن يسير نحو السعادة بالطريق الصحيح. وأيضا يشير إلى الأشقياء: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إلى بقية الآية. وآيات كثيرة تشير إلى أن هذا الميل يستثمر من أجل توجيه الإنسان نحو الوجهة الصحيحة. هذه الغريزة الفطرية تتبلور حسب درجة معرفة الإنسان، تتسع وتضيق أو تشير إلى أهداف بعيدة أو قريبة حسب كمية وكيفية معرفتنا وعلمنا. والقرآن يرشدنا إلى أن الذي يبحث عن اللذائذ بعيداً عن الآلام والمشاق، هذا الإنسان لن يحصل عليها. لماذا؟ لأن كل اللذائذ بلا آلام بلا مشاق بلا متاعب هي في ذلك العالم. أما في هذه الدنيا لا يضحك الإنسان على نفسه، لن يحصل على لذة ليس فيها عناء ليس فيها مشقة، ما ممكن ولا تحلم في هذه الدنيا في هذا العالم. طبيعة هذا العالم طبيعة هذه الدنيا أن اللذائذ محفوفة بالآلام والمتاعب. ولقد أشرنا إلى تلك الرواية الجميلة في الأسبوع الماضي أن الإنسان كان ما يوطي نفسه استكباراً وعلواً لولا أمور ثلاثة: الموت والفقر والمرض. هذه دائماً ترافق الإنسان إلى آخر الحياة. إذن ماكو لذة في هذه الدنيا إلا ومحفوفة في هذه الأمور الثلاثة: الموت والفقر والمرض. إذن القرآن يدعو الناس إلى الإيمان والعمل الصالح ويبشر بالأجر الأخروي مصحوباً بالسعادة واللذة الدائمة. طيب، قد تسألون: لماذا القرآن يذم حب اللذة في بعض الأحيان؟ وهذه ثقافة ربما احنا أخذناها خطأً، أن النصوص الدينية دائماً تبعد الناس عن اللذائذ وحب الدنيا وغير ذلك من التعابير. لا، ليس المقصود أن القرآن يبعد الناس عن أصل اللذة أو أن الروايات تبعد الناس عن أصل اللذة، وإنما تبعد الناس عن الغلو في طلب اللذة والتوسع بشكل كبير، بحيث يصير طابع الحياة كله حباً للذة فقط، وليس فيه أي مساحة ولو بسيطة في التوجه إلى الله والتوجه إلى الآخرة وتهذيب النفس. إذن منشأ هذا الذم في القرآن الكريم ليس هو أصل اللذة. الله سبحانه وتعالى هل معقول أنه يودع شيء في الإنسان ويذمه؟ الله أودع أصل اللذة في الإنسان وطلب اللذة في الإنسان، وهذا شيء طبيعي يدركه الإنسان بشكل طبيعي لا اختياري. إذن المذموم هو توجيه هذه اللذة، المذموم هو الغفلة وتجاهل اللذائذ ذات القيمة الأكبر بسبب الاستغراق في اللذائذ الآنية والعابرة. وهذا من الغرائب أن الإنسان في حياته حين يتعامل مع بعض الأشياء تجد أنه يريد ما هو له دوام وما له استقرار، بينما بلحاظ الآخرة لا، ما يتعامل هكذا. أنت الآن لو اختربت سيارتك ورحت تشتري قطعة لهذه السيارة، يقولون لك في تجاري وفي أصلي، التجاري 100 ريال والأصلي 300 ريال، أيهما تقدم؟ وتدري أن هذا التجاري تركبه يمكن أسبوع وخلص ويتلف، بينما الأصلي له دوام أكثر، أيهما تنتخب؟ تنتخب الأصلي. لكن لو عرض على الإنسان، والإنسان مفروض أنه عاقل، هذه اللذائذ الدنيوية هي قصيرة الأمل، هي محفوفة بالمكاره، وهناك لذائذ لها دوام لها استقرار ولها وغير محفوفة بالمكاره، أيهما ترجح؟ طبعا هذا الكلام لا يعني أن الإنسان يتخلى عن اللذائذ، يتلذذ، ولكن ليشعر نفسه أن هذه اللذائذ فيها خطورة، أن تستغرق فيها فيها خطورة عليك. تلذذ بحذر، تلذذ بحذر، مسموح لك، مباح لك، قل من حرم زينة الله، لكن عليك أن تستفيد من هذه اللذائذ بكل حذر بحيث لا تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. والإنسان، الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، الله يقول في القرآن الكريم أن الإنسان خلق في هذه الدنيا في تعب وفي مشقة. كبد يعني تعب ومشقة، لا تتصور أنك تستأنس وترتاح في هذه الحياة بشكل مطلق، وإنما هناك لذائذ ودائما محفوفة بالمتاعب والبلايا. فلا ينبغي للإنسان أن يبحث عن كنز من دون نصب وحياة من دون تعب، ولكن بوسعه أن ينتخب من بين اللذات ما هي أكبر قيمة وأدوم مدة، وعليه أن يعمل على هذا الأساس وإن كان فيه تعب وفيه مشقة، لكن لابد أن يسعى الإنسان. والأمر الآخر، السبب الآخر في أن القرآن يذم بعض اللذائذ، لا أصل اللذائذ وإنما توجيه هذه اللذائذ، هو التقصير في ازدهار استعداد الإنسان لإدراك اللذات السامية. هاي المشكلة، أن الإنسان لا يزود نفسه بالمعرفة حتى يدرك قيمة الحياة الأخرى، ولذلك الإنسان مجرد أن يخرج من هذه الحياة تنكشف له الأمور، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يستدرك ما فاته، وبعد ما يفيد الندم، خلاص طلعت أنت من هذه الحياة وصرت في حياة أخرى. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أنتم تريدون عرض الدنيا، ومشكلتكم أنكم حينما تريدون عرض الدنيا لأنكم ما تزودتم بالمعرفة، وإلا أنتم نفوسكم خلقت أنها تريد الدائم، تريد اللذة الدائمة، لكن لأنكم ما زودتم أنفسكم بالمعرفة فتريدون عرض الدنيا. إذن بالرغم أن الإنسان يرجح فطرياً اللذات الأفضل والأبقى على اللذات الوضيعة وقصيرة الأمد، لكنه لا يراعي هذه القاعدة فيما يتعلق باللذات الأخروية. المنشأ الرئيسي في هذه المشكلة والعامل النفسي لمثل هذا الترجيح والانتخاب الخاطئ هو ضحالة المعرفة، وأن هذه اللذائذ لأنها قريبة من الإنسان فيتعلق بها، لأنها قريبة يتعلق بها، ولذائذ الآخرة هي أدوم وأفضل لأنها بعد هذه الحياة. خلينا نتلذذ، يقول الإنسان خلينا نتلذذ في هذه الدنيا ولاحقين على لذائذ الآخرة. ما يدرك أيها الإنسان أنك تموت بعد كل لحظة. إذن على الإنسان أن يزود نفسه بالمعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأنفسنا للمبحث تتم قصيرة إن شاء الله، وندخل في تطبيقات. كان كلامنا كله في فن التعامل، وكل هذا مقدمة وإن أطلنا فيها، ولكن إن شاء الله هذه المقدمة فيها خير وبركة. أن نستشعر الاستعداد، فإن حسن التعامل ما يأتي هكذا من دون رصيد، لابد أن يستشعر الإنسان الرصيد المعرفي والذوقي والعاطفي في نفسه والعقلي حتى يتمكن من إيجاد علاقات مع الناس، علاقات حسنة وجميلة ونافعة ومثمرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم